بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله عندنا توفيق لاجل ان نواصل في دراستنا لكتاب مدخل الى علم الفلسفه كما تتذكرون كنا ندرس المدرسه الاشراقيه وقلنا الميزة الثالثة لهذه المدرسة اعتمادها على ظواهر القرآن الكريم والسنة يعني يعتمدون على النصوص الدينية أيضا وهذا مهم جدا وهناك بعض الجمل من شيخ الإشراق فأنا قلت في الأسبوع الماضي حبذا لو لا نستعجل لأجل أن نقرأ بدقة في كتابه المعروف بحكمة التصوف يقول أول ما أوصيك به تقوى الله عز وجل يعني هذا ليس فقط فيلسوف بحثي كما ذكرنا أول ما أوصيك به تقوى الله عز وجل فما خاب من آب إليه إذا هناك شخص في العالم يقول أنا كنت متقيا وخسرت أنا أريد أن ألتقي بهذا الشخص فأعرف يعني كيف يمكن أن يخسر المتقي غير ممكن مستحيل وما تعطل من توكل عليه احفظ الشريعة وله كلام راعي هنا يقول فإنها صوت الله صوته نعم يعني في الشريعة شيء من الكلفة ربما في البداية على الأقل شيء من الثقل ولكن هذا مثل الصوت الله سبحانه وتعالى يريد أن يسوقنا ربما مثلا في بعض الأحيان مثلا إذا مثلا في العصر مثلا عصرا اذا تريد ان تدخل الدواجن في
القفص
حتى لا ياكلهم الذئب ربما لا يذهبون فبحاجه الى شيء
متابعه
من الضغط قليلا اما بالصوت او مثلا تذهب خلفهم على اتحال اذا نتركهم على راحة نتركهم على راحتها الدواجن ربما لا تذهب ويبقى طعمة للذئب الشريعة مثل هذا الله سبحانه وتعالى يجعلنا في مكان مناسب حتى لا يأكلنا الذئب بس نحن نقول لا أنا أريد أن أبقى حرا هذه ليس حرية هذه حرية للذئب حتى يأكلك يقول احفظ الشريعة فإنها صوت الله بها يسوق عباده إلى رضوانه يقال بعد إحدى الحروب كان مجموعة من الأسرى من المشركين الذين كانوا يقاتلون المسلمين فألقوا عليهم القبض وكانوا يذهبون بهم إلى مكان فرسول الله تبسم قليلا أو ضحك قليلا حسب ما يقال. فسألوا لماذا؟ قال أنا أتعجب علي أن ألغي على أيديهم، ألغي القذف على أيديهم حتى أذهب بهم إلى الجنة. أنا أريد أن أنقذهم من جهنم، مثل الشخص الذي لا يذهب إلى المستشفى والشرطة يجب أن يذهب إلى المستشفى. نقول هناك شخص عنده مرض فر من المستشفى، أيها الشرطي ساعدنا. هذا دور الشريعة. الشريعة لأجل أن نذهب بالناس إلى المستشفى، ليس لأجل أن نذهب بالناس إلى السجن. كل دعوة لم تشهد، هذا فيلسوف يقول كل دعوة لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنة فهي من تفاريع العبث وشعب الرفث، يعني باطل. من لم يعتصم بحبل القوي، القوي يعني الله سبحانه وتعالى، هذا القوي مضاف إليه ليس الصفة الموصوف، بحبل القوي يعني مضاف ومضاف إليه، غوى وحوى سقط. ألم تعلم أنه كما قصرت قوى الخلائق عن إيجادك قصرت عن إعطاء حق إرشادك، يعني لا يرشدك إلا من خلقك. بعد ذلك هو يستشهد بهذه الآية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا عندك مثلا موبايل أبل، خب لا تأخذ من سامسونج مانوال أبل. إذا عندك سامسونج لا تأخذ من أبل. يعني أفضل شخص لأجل أن يؤتينا مواصفات والوصايا والإرشادات من صنع وأخذ يعني القرار وأوجده. الله سبحانه وتعالى صممنا وخلقنا وهو يرشدنا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قدرته أوجدتك وكلمته أرشدتك. جيد. بعد ذلك هناك كلام آخر يقول أوصيكم إخواني بحفظ أوامر الله ونواهي والتوجه إلى الله. هذا توجه في الدرس السابق ذكرنا في بناء الذات، يعني هذا مرحلة رابعة بعد العقائد، بعد الأفعال، بعد المواصفات التوجه الذكر. والتوجه إلى الله مولانا نور الأنوار، لأنه في فلسفته يقول كل موجود نور ولكن نور مقيد. الله سبحانه وتعالى نور مطلق، نور الأنوار. التوجه إلى الله مولانا نور الأنوار بالكلية، يعني التوجه بنحو كامل. وترك، هذا مهم جدا وهذا ورد في أحاديثنا وصعب في على الأقل في البداية. وترك ما لا يعنيكم من قول أو فعل، يعني حتى الكلام الذي ليس حراما ولكن ليس لازم يجب أن نترك. نعم، إذا أنت تريد أن تسافر وعندك السيارة أو مثلا سفينة أو طائرة، نعم، ماذا تذهب به معك؟ بماذا تذهب؟ تذهب بالأشياء التي تفيدك. نعم، أو إذا أنت تريد أن مثلا تتسلق جبل، لا تجعل أي شيء في هذا الحقيبة تجعل أشياء مفيدة ولازمة، ليس حتى مفيدة، لأن كثير من الأشياء ربما تفيد ولكن لازم ضروري. الإنسان لا يحمل السموم. لماذا تصب السموم؟ الذنوب سموم. الإنسان لا يذهب حتى بالأشياء التي ليس سما ولكن ليس مفيدا، مثلا خشب أو مثلا لبنة، ليس سما ولكن لماذا أنا أزيد في ثقلي؟ ترك ما لا يعنيكم من قول أو فعل. وبعد ذلك شيء رائع جدا، هذه خلاصة يعني وصايا الإرفانية، خلاصته في جملتين: وقطع كل خاطر شيطاني. الخواطر مهمة جدا، لأن الخواطر أولا تأخذ شيء من الوقت والاهتمام والقوة، بعد ذلك الخواطر تؤثر على قراراتنا، تؤثر على أولوياتنا. الإنسان ربما لا يستطيع أن يدفع الخواطر، ربما لا تستطيع أن تدفع الخواطر، ولكن المهم حينما تأتي وتحجم الخواطر أنت لا تساعدها بأن تبدأ تفكر حولها وتدير الخواطر في قلبك. نعم، فهذا مهم جدا. يقول وقطع كل خاطر شيطاني. الشيطان أولا يحجم بإلقاء الخواطر، إذا هذه الخواطر تترسخ الشيطان يأتي بنفسه ويحتل. هذا مهم جدا، هذا حتى صحيح بالنسبة للشعوب. الحجمة الثقافية على الشعوب مثل حجمة الخواطر على الأشخاص، فالإنسان يجب أن يتصدى وليس يتأثر، يجب أن لا نتأثر، نتصدى له. بعد ذلك يقول شيئا بالنسبة إلى القرآن الكريم، يقول وعليك بقراءة القرآن. ولكن كيف؟ مرة ذكرنا هذا الموضوع في درس آخر، ولكن كلامه كفيلسوف رائع جدا. عليك بقراءة القرآن مع وجد وطرب. مع الأسف نحن نقرأ القرآن في أكثر الأحوال كمجالس الفاتحة، يعني حتى إذا في بيت نقرأ قرآن كأننا يعني مجلس عزاء. نعم، قلنا سابقا حزن يعني جد، يحزنون به أنفسهم، وضحت مرة، لا يعني ليس لدى هذا الإنسان الشوق. أنا أتذكر في السنتين الأوليين من دراستي في قوم، مدرستنا كانت قريبة من مقبرة، مقبرة أبو حسين، مقبرة كبيرة في قوم، لا أدري تعرفون في قوم مقبرة كبيرة عند بولا هانشي. فعصر الجمعة كان محزنا جدا، لأن عصر الجمعة عادة محزن، ولكن نحن كنا عند المقبرة وكنا نسمع يعني صوت القرآن، ولكن ليس صوت مع وجد وطرب. صوت من يريد أن يقرأ ويذهب. يعني هذا عمله, يعني هذا يعني شخص أصبح بروفيشنال. يعني هناك فرق بين من يقرأ القرآن لأن هذا أصبح مهنته, ومن يقرأ القرآن لأنه يشتاق إلى قراءة القرآن. هذا للأسف في هذا الزمان كثير من الأمور أصبح مهنة. الآن حتى سمعت هناك مثلا أماكن أنت عندك مجلس عزاء تقول أريد 100 شخص يأتي ويبكي. سمعت حتى قبل مدة آية الله جوادي عاملي قرأ شيئا من أحد المؤرخين بس بمجال آخر, يقول ليس من يستعجر أن تنوه مثل الثكلة. الأم الذي فقدت ولدها وتبكي, ومن تكون مستعجرا لأجل أن تنوه. فيبدو أنه حتى في السابق كان أشخاص مستعجلين للنياح. نعم في السابق إذا موجود, الآن إذا موجود. أنت لديك مثلا حفل عزاء تريد أن تملأ قاعة, تقول 100 شخص فيأتون. حتى سمعت مؤخرا إذا لديك مثلا جلسة علمي يمكن أن تستأجر أشخاص, بعد ذلك يقولوا مثلا كم شخص يريد أن يناقشوا أو لا يناقشوا. يعني هذا من مواصفات بروفيشناليزم ولكن بمعنى سلبي. على تحال قراءة القرآن يجب أن لا تكون شيء كروتين أو كبروفيشن. نعم يجب أن تكون قلبيا مع وجد وطرب. أنا لا أقول لا نحتاج إلى من يكون مهنة قراءة القرآن, بس أقول لأني لنا يجب أن يكون شيء مع الوجد والطرب وفكر لطيف. يعني فيه حكم في القرآن, فيه تعاليم, فيه إرشادات. ليس لا سمح الله هذا كتاب القصة أو كتاب مثلا للأطفال, هذا كتاب فيه حكمة. واقرأ القرآن, جملة مهمة جدا, كأنه ما أنزل إلا في شأنك فقط. نحن نقرأ القرآن كأن القرآن أنزل على جيل سابق, أنزل على رسول الله وعلى الأكثر المسلمين في الصدر الأول, ونحن نريد أن نستفيد. أضرب لكم مثالا, مثلا شخص كتب رسالة لولده قبل 1000 سنة. أنا الآن حصلت على هذه الوثيقة في مكتبة وأقرأ. هذه الرسالة ما كتبت لي, كتبت لولد ذاك الكاتب, ولكن أنا أقرأ. ربما فيها أشياء يفيدني, ربما أشياء لا يهتم لا يرتبط بي, يعني لا تهمني. بس إذا شيء مفيد. مع الأسف كثير منا نقرأ القرآن هكذا, كأنه رسالة شخص كتب لشخص آخر. أنا أقرأ إذا هناك شيء يفيدني أنتفع, إذا لا يهمني أترك. لا ليس هكذا. كل جيل مخاطبون بالقرآن مثل الأجيال الماضية. الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نسلا دون الناس أو ناسا دون أناس. القرآن نزل لكل الناس في كل الأعصار. يعني لو كان هناك شيء مثل شراكة, وكان يعني حق لنا لدينا مثل الحق الذي كان للسابقين. ربما حتى أنا أعتقد ربما بالعكس، ربما الناس في آخر الزمان حقهم أكثر، لأنه أولا هم كانوا ينتفعون بالقرآن ورسول الله، نحن فقط عندنا القرآن وكلام رسول الله أولا. ثانيا نحن نواجه مشاكل أكثر. ثالثا نحن لدينا التقدم العلمي بشكل عام، فنستطيع أن نستفيد أكثر. نعم، بعض الآيات القرآنية حسب حديث، طبعا هناك فرق يعني اختلاف في تفسير هذا الحديث، هناك حديث يقول بعض الآيات في القرآن الكريم مثل سورة مثلا قل هو الله أحد، وآيات من سورة الحديد سورة الحشر نزلت لأجل أن هناك أقوام متعمقون في آخر الزمان لأجل هؤلاء. طبعا آية الله متحر يقول يعني متعمقون يعني الذين لديهم عمق في الفكر، هناك تفسير آخر يقول من شيء آخر، بس على تحال نحن حقنا ليس أقل ربما أكثر. نعم، وحينما أنت تقرأ القرآن يجب أن تقرأ القرآن كأن القرآن رسالة خاصة من ربك لك. إذا أنت مثلا والدك توفي رحمه الله وأنت كنت تعشق والدك، والآن مضى سنون على وفاته، أي شيء يتعلق بوالدك يذكرك به ويكون مهم جدا، حتى إذا يكون شيء عادي. مثلا إذا يكون مثلا له خاتم، ربما هذا خاتم أفضل منه يوجد في السوق وقيمته رخيص، ولكن هذا لا يعادل بذاك. هذا الخاتم الذي كان أبي يتختم به مهم جدا لي، يعني حينما أنا أنظر إلى هذا الخاتم يعني يجدد كل المشاعر. أكثر من ذلك، إذا ليس فقط خاتم، إذا هناك رسالة كتبه لك حينما تخرجت مثلا من الجامعة، الآن أنت حينما تقرأ تتجدد فيك السرور والحزن، الذكرى تجدد السرور، ولكن أيضا أنت تفتقد الوالد. نعم، ولكن إذا مثلا هو قال أنا أكتب لك رسالة وأنت تقرأ، حينما تصبح مثلا 50 سنة والدك كتب هذه الرسالة وأنت الآن أصبحت 50، كيف تقرأ هذه الرسالة؟ يعني أصلا لا تريد أن تترك هذه الرسالة، تقرأه بالشوق وكأن كل كلمة يأخذك دقائق أو ساعات. المؤمن الذي يقرأ القرآن يجب أن يكون هكذا، لأن القرآن رسالة الله لي في هذا اليوم في هذا الزمان، ليس لشخص آخر وليس لي في السابق، لي الآن. يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نحس بأننا متصل بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بدعائكم كتابي حول القرآن إن شاء الله يأتي بعد أشهر وبحثنا هذه الأمور كيف يجب أن يكون تعاملنا مع القرآن وفهمنا للقرآن. ما فهمنا مع الأسف أقول بالنسبة لنفسي أهمية القرآن ما فهمنا. إن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى. فهو يقول اقرأ القرآن كأنه ما أنزل إلا في شأنك فقط. طبعا هذا لا يعني أنت تأخذ آية وتتصور، يعني كل القرآن يجب أن يكون لديك معرفة بالنسبة إلى كل القرآن، ليس يعني جزئيا. القرآن يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض. مثل مثلا إذا أنا أعطيك مثلا عنوان أقول اذهب مستقيم، بعد ذلك تتجه إلى اليمين، بعد ذلك تتجه إلى اليسار. خب أنت يجب أن تفهم متى تتجه إلى اليسار، بعد ما ذهبت مستقيم، بعد ذلك اتجهت يمين، بعد ذلك يسار. إذا أنت فقط تأخذ هذا القسم تتجه إلى اليسار فهذا خطأ. يجب أن تفهم الاتجاه إلى اليسير متى يحدث، هذا مهم. والأمر الراعي بالنسبة إلى الدعاء يقول وكن كثير الدعاء في أمر آخرتك. طبعا نحن ندعو الله سبحانه حتى للدنيا، حتى للملح في الطعام، ولكن أهم الدعاء الدعاء لأهم الأشياء. أهم الدعاء يجب أن يكون أهم الأشياء الآخرة. بعد ذلك هو يقول نسبة الدعاء إلى المطالب للآخرة كنسبة الفكر إلى المطالب العلمية. أنت من دون الفكر لا تستطيع أن تصبح عالما مفكرا، من دون الدعاء أيضا لا تستطيع أن تتقدم. يقول نسبته إلى استجلاب المطالب، مطالب يعني حاجات، كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب العلمي. فكل معد لما يناسبه. والميزة الرابعة عندهم رؤية كونية متكاملة، وبما أنهم كانوا مثلا يحتمون شيخ الإشراق وأتباعه بأفلاطون بشكل خاص، فيدرسون كل القضايا الفلسفية عند أفلاطون، ربما عندهم بعض الاختلافات ولكن بشكل عام لديهم يعني تجاوب حول مثلا المثل الأفلاطونية، حول الروح، حول نظرية الاستذكار في المعرفة. لأن أفلاطون كان يتصور نحن كنا نعرف كل شيء وفقط نسينا بسبب أن الروح تعلق بالبدن، نسينا العلم ومجرد استذكار. هم يحتمون بالنظام الكوني ولكن حسب الفلسفة والقرآن والسنة والشهود. وهذه المدرسة استطاع أن يتقدم ويتصدى لبعض المشاكل، مثلا عدم إمكانية المزج بين الفلسفة والنصوص، ولكن النجاح العملي والانتشار الواسع والتأثير على الأفكار لم توفق هذه المدرسة مثل ما وفقت الحكمة المتعالية. فإن شاء الله في الدرس القادم ندرس الحكمة المتعالية التي أسسها ملا صدرا، ونرى كيف هو استطاع أن يتقدم أكثر. آخر شيء، له للشيخ الإشراق كتب كثيرة، ومؤخرا هذه الكتب طبع في 5 مجلدات، يعني في مجموعة من الكتب. حكمة الإشراق، أهم كتابي حكمة الإشراق، المطارحات، التلويحات، اللمحات، الألواح العمادية، حياكل النور، المقاومات. هذه 7 كتب من كتب الشيخ كتب شيخ الإشراق رحمه الله. وكما تتذكرون قلنا حياته كانت قصيرة جدا، ولكن نتاجه العلمي والعملي كان كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر علماءنا مع محمد وآل محمد، وأن يجعلنا إن شاء الله نسلك مسلكهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله.